قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بين عشية وضحاها يخرج علينا المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية السيد علي خامنائي ليخبرنا بأن إيران هي راعية الثورات في ربيع الثورات العربية. يخبرنا أن إيران ترعى الثورة المصرية والثورة التونسية. أين كانت إيران من هذه الثورات قبل أن تبدأ؟ وأين هي إيران من الثورات التي تحدث ما بين حين وآخر على أرضها؟ تصدير الثورة موضوعنا في هذه الحلقة من الخطر الإيراني، والتي أسعد أن أكون وإياكم فيها ضيوفا على الأستاذ مشعل النامي المحلل السياسي والكاتب. فأهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومسألة تصدير الثورة هي خطة قديمة وفلسفة محكمة لإيران، ربما بدأت تظهر أو ربما بدأت تعلن الآن.
حقيقة هي لم تعلن أبدا كسائر العقائد التي يتبناها نظام الملالي الصفوي. هو مذهب باطني ودائما يسر بهذه الأمور، فهم لا يزالون لا يعترفون بأن هناك مشروع اسمه تصدير الثورة، ولكن هناك مؤشرات ودلائل واعترافات من النظام الإيراني تدل على مشروع تصدير الثورة. أول هذه الدلائل،
أنا أستأذنك بداية، نصل إلى مشاهدينا بأن نعرفهم ما معنى تصدير الثورة؟ ما الهدف من تصدير الثورة؟
نعم. تصدير الثورة هو مصطلح اصطلح على نشر الهيمنة الإيرانية في الدول المحيطة عقديا وسياسيا، وطبعا العقيدة هي مطية للوصول لأهداف سياسية، عقديا وسياسيا وعسكريا ومختلف وشتى السبل والوسائل. تكلمنا سابقا أن إيران تعرف جيدا كيف تلعب مع الغرب، فهي تستخدم تغلغلها وتوسعها كأوراق ضغط وأوراق مساومة تستخدمها مع الغرب. تعلم أن الغرب يحترمون من يملك أوراق ضغط، فهي لذلك تسعى إلى امتلاك هذه الأوراق وتضغط بها على الغرب لتحقيق بعض المكاسب السياسية. يقول الدستور، ينص الدستور الإيراني على الآتي. يقول: فإن جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة لا يتحملان فقط مسؤولية حفظ وحراسة الحدود، وإنما يتكفلان أيضا بحمل رسالة عقائدية، أي الجهاد في سبيل الله والنضال من أجل توسيع حاكمية قانون الله في كافة أرجاء العالم.
أفهم من هذا أنه لا حدود لإيران.
لا حدود لإيران. وعلى فكرة الدستور الإيراني لا يوجد به حدود جغرافية لإيران أبدا.
نعم.
بالدستور الإيراني لا ينص، هو الدستور الوحيد في العالم الذي لا ينص على حدود جغرافية لإيران. فهم يعملون في كل مكان ويتغلغلون في كل مكان، وهناك أكثر من جهة تعمل في إيران، وعلى رأسها هي سلاح حرس الثورة الذي يديره مباشرة المرشد الأعلى علي خامنئي. إذن فهم يتغلغلون ويتوسعون في هذه الدول بحجة تصدير الثورة، وهذا المبدأ الذي وضعه الخميني حالما تسلم السلطة.
نعم. إذن هذه فلسفة الحكومة الإسلامية التي وضعها قائد الثورة الإيرانية الخميني، أو الإمام الخميني كما يطلقون عليه. ومسألة تصدير الثورة، هل يعني أن تثار ثورات في الدول التي تستهدفها إيران حتى تجد لنفسها موضع قدم في هذه الدول، أم أن الهدف هو الزعزعة، زعزعة استقرار هذه الدول؟ ما الهدف؟
الثورة التي أدت إلى وصول هؤلاء إلى الحكم هي ثورة دينية، أو هي يعني هي نظام ثيوقراطي يعني ديني، يزعم الولي الفقيه وكذلك الرئيس أنه يتلقى التعليمات من المهدي المنتظر. لذلك تجد أن تصدير الثورة يبدأ من الداخل الإيراني، فهم يضغطون لتشييع كافة السنة، وهناك وزارة اسمها وزارة الجهاد والتعمير. الوزارة هذه يعني مهمتها تشييع الإيرانيين غير الشيعة، وتعلن هذه الوزارة في نشرات دورية لها أنها أدخلت عدد 5 أو 6 أو 10 إلى الإسلام في كل مرة تعلن هذه الإعلانات
إلى الإسلام.
نعم يزعمون. فهم يبدأون من الداخل، وهذا ما ينص عليه البروتوكول الذي وضع سنة 1980 الموجه إلى الداخل الإيراني وإلى الخارج.
يعني قبل أن نتعرض لهذا البروتوكول دعنا نعود إلى الدلائل التي كنتم تنوون الحديث عنها، هذه الدلائل التي تدل على أن إيران بالفعل تسعى لتصدير الثورة.
يقول الخميني موجها رسالته إلى غورباتشوف، يقول باختصار: أعلن بكل صراحة أن جمهورية إيران الإسلامية باعتبارها أكبر وأقوى قاعدة في العالم الإسلامي تستطيع بسهولة أن تسد الفراغ العقدي الأديولوجي للنظام الشيوعي. هم يقدمون أنفسهم للغرب كبديل، كأيديولوجيا بديلة للأيديولوجيا التي انهارت، التي هي الأيديولوجيا الشيوعية انهارت فسببت فراغا سياسيا في المنطقة. فهم يهيئون نفسهم كبديل ويغازلون الغرب على أنهم يملكون القوة ويملكون القدرة على أن يسيطروا على هذه الدول بكل سهولة ويسر. تقول مجلة تايم بعددها الصادر سنة 91 شهر 11، تقول أن الحكومة الإيرانية ترسل الأموال والبعثات الثقافية إلى بلدان مثل غانا ونيجيريا، وتستقبل الطلاب المسلمين من تايلاند وبورما وإندونيسيا لتلقوا الدراسة في قم. تحاول تسعى إيران لنشر تصدير الثورة عبر استخدام النجباء من دول فقيرة وتعليمهم ودعمهم ماليا ليحصلوا على مناصب في دولهم. وأكثر من حصل على منصب هو رئيس جزر القمر.
نعم.
الذي أتى إلى دولة سنية بالكامل وبدعم من إيران أصبح رئيسا للدولة، وهو شيعي دارس في قم يعني من هذه البعثات، وأصبح رئيسا للدولة، وأصبحت المخابرات الإيرانية تعيث فسادا في جزر القمر بسبب الرئيس، بل أن بعض عناصر المخابرات الإيرانية والسورية حلفاء إيران يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء، مما أدى إلى استياء الوزراء من هذا التصرف يعني.
نعم.
فهناك دلائل أكثر يعني بكثير على أن إيران لديها مشروع تصدير ثورة وأهداف هذا المشروع، لكن لا يوجد شيء يوضح هذا الأمر بقدر ما وضعه البروتوكول الذي كتب عام 1980 والموجه إلى المناطق السنية في إيران وإلى دول الجوار من جهة أخرى.
نعم، هذا البروتوكول هل تعتبر ما يرسله الآن علي خامنائي من رسائل للثورات العربية هي امتداد أو ترجمة لهذا البروتوكول؟
حقيقة يعني الشعب المصري لا يدرك كما يدرك أهل الخليج حقيقة الخطر الإيراني. فوجد علي خامنائي ونظامه أن يغازل الشعب المصري والشعوب العربية بهذه الثورات وأن يدعمها لكي يحقق يعني تقارب بين الشعوب وبين النظام الإيراني، بدليل أنه لم يدعم الثورة في سوريا، بل أنه تصدى لها بكل ما يملك بالمال وبالسلاح وبالرجال، حيث أرسل عناصر ليقاتلوا مع النظام السوري وأرسل السلاح وأرسل حتى المال ليدعم النظام السوري. بل أن ما يحدث اليوم من أحداث في القطيف من إثارة شغب ومن بعد سنوات طويلة من صمت هذه الفئة في القطيف، وما يحدث أيضا في البحرين، إنما هو لعبة ومساومة من إيران ودعم لإيران بأن يشغل الإيرانيين دول الخليج بالبحرين وبالقطيف، بينما يشغل النظام السوري تركيا بالأكراد، فيصبح السعودية والخليج وتركيا أيضا بالجهة الأخرى منشغلين بهذه الملفات، بينما ينشغل بشار.
أو ربما تتحول إلى صفقة البحرين مقابل سوريا.
هناك حقيقة معلومات عن صفقة من هذا النوع، ولكن لم تتأكد بعد، لذلك لا نستطيع أن نخوض فيها.
نعم.
ولها أطراف يعني أطراف صديقة. لكن نحن نرى يعني عيانا أن هذه لعبة يراد منها إشغال المملكة العربية السعودية من ناحية، وإثبات للسعودية ودول الخليج بأننا نستطيع أن نضركم من الداخل. يعني وصرح بشار بذلك أكثر في أكثر من مرة، قال أنني أستطيع أن أثير يعني الشعوب من الداخل ليثيروا القلاقل في دول الخليج.
نعم.
وهو يفعل ذلك في القطيف وفي البحرين، بعد البحرين صمتت فترة وعاد التصعيد مرة أخرى، القطيف صامتة تماما فأتى التصعيد بصورة مفاجئة، وتناغم هذه المناطق وتزامن خروجها يعني يدل أنا أن هناك أجندة واحدة تحرك هذه المناطق. في عام 2004 خرجت مظاهرات في إيران وفي لبنان وفي البحرين وفي باكستان في يوم واحد، خرجت مظاهرات في 4 دول في يوم واحد، لبنان وإيران والبحرين وباكستان.
نعم.
خرجت مظاهرات ترفع صور حزب الله وترفع صور خامنئي، وأيضا أظن أن مظاهرات أيضا من نفس صورة خرجت في العراق، وكانت يعني يراد منها الضغط لحصول على مكاسب داخل العراق، لأن هناك كان شك يعني في قدرة إيران على إدارة بعض الملفات في العراق. فهذا التزامن يتضح أن هناك تنظيم واحد هو الذي يدير هذه الملفات كلها في نفس الوقت، واستطاع هذا التنظيم أن يثير هذه المظاهرات في 4 دول متباعدة من لبنان إلى باكستان، استطاع أن يديرها في نفس الوقت. فهناك أجندة واحدة وجهة واحدة تدير كل هذه الملفات، وهي بلا شك يعني المخابرات الإيرانية.
نعم. البروتوكول.
البروتوكول حقيقة يعني هناك أمور عجيبة غريبة في هذا البروتوكول، وأمور نلمسها يعني واقعا في هذه الأيام.
يعني بداية ما فحوى هذا البروتوكول؟
سأقرأ من البروتوكول ونشرح نقطة.
نعم.
نقطة.
نعم.
يقول عقديا ينتهج النظام الإيراني وسياسيا نهج الهجوم حتى ينشغل الآخرون بالدفاع.
نعم.
يعني هو يهجم بلا مبرر، قد لا يريد مكاسب أحيانا، لكن يهجم ليشغلنا بالدفاع. وهذه النقطة يفسرها أول فقرة بالبروتوكول، حيث يقول: إذا لم نكن قادرين على تصدير ثورتنا إلى البلاد الإسلامية المجاورة، فلا شك أن ثقافة تلك البلاد الممزوجة بثقافة الغرب سوف تهاجمنا وتنتصر علينا.
نعم.
هو هنا يعني أول يعني بداية في البروتوكول يقول يجب علينا أن نهاجم،
خير وسيلة للدفاع
الهجوم.
فإذا لم نهاجم فسيهاجمهم
وينتصرون علينا حتما.
نعم. نعم.
لأنهم يعلمون أنهم كدولة معزولة، هي الدولة الفارسية الوحيدة وتعيش غريبة بينما حولها من دول، بل أن الأقاليم الإيرانية المحيطة بالوسط الإيراني هي أقاليم غير فارسية، العرب الأحواز من جهة والسنة في الجنوب والبلوشستان والآذريين والأكراد، هم كلهم يحيطون بالإقليم. نعم. الذي يحتله الفرس الذين لا يتعدى عددهم أكثر من 30 أو 35%، فهم أصلا غرباء في بلدهم، وإن لم يفعلوا ذلك فستنتهي يعني بلدهم. يقولون قد قامت بفضل الله وتضحية أمة الإمام الباسلة، يقصدون الخميني، دولة الاثنى عشرية في إيران بعد قرون عديدة، ولذلك فنحن وبناء على إرشادات الزعماء الشيعة المبجلين نحمل واجبا خطيرا وثقيلا، وهو تصدير الثورة، وعلينا أن نعترف أن حكومتنا فضلا عن مهمتها في حفظ استقلال وحقوق الشعب فهي حكومة مذهبية، ويجب أن نجعل تصدير الثورة على رأس الأولويات.
إذن بالرغم من أنها دولة باطنية إلا أنه هناك إعلان حتى لتصدير الثورة.
وثيقة سرية هذه.
نعم.
الوثيقة هذه سرية.
نعم.
لا يوجد إعلان وهم لا يعترفون بذلك. فيعني أيضا لهم نظرة وثاقبة واستراتيجية معينة حقيقة. يعني هم عرفوا كيف يدرسوا الدول المحيطة، وبالرغم من أن البروتوكول جاء مبكرا يعني في سنة 81 بعد عام فقط من قيام الجمهورية البائسة، إلا أنه يعني استشعر حاجة الدول المحيطة واستشعر ظروف الدول المحيطة حتى وضع مراحل لتطبيق هذا الثورة، جعلها على 50 سنة، كل مرحلة 10 سنوات.
هذا انعكاس لطموحات إيران التوسعية،
ما في شك، لا شك. يقول يجب علينا أن نزيد نفوذنا في المناطق السنية داخل إيران وبخاصة المدن الحدودية، كما ذكرنا سابقا أن السنة في إيران في المناطق الحدودية فقط، وهذا يدل على أنهم كانوا مقموعين في المركز فهربوا إلى المناطق النائية والبعيدة عند الحدود.
نعم.
وهذه الهجرة حقيقة بدأت منذ إسماعيل الصفوي، منذ الدولة الصفوية، وتكررت في زمن الخميني. يقول يجب علينا أن نزيد من عدد مساجدنا والحسينيات، طبعا هنا يتكلم عن الداخل والخارج، ونزيد عدد مساجدنا والحسينيات ونقيم الاحتفالات المذهبية أكثر من ذي قبل. لاحظ في العراق وفي الكويت وفي البحرين يقيمون المسرحيات التي يتحدثون
العقدية.
فيها العقدية طبعا في
مظلومية الزهراء، ونعم
في يوم عاشوراء وفي الأيام
مقتل الحسين،
نعم مقتل الحسين وطريقة مقتل الحسين وكذا،
نعم
يعرضونها على مسرحيات ويصرون أن تكون في الشارع أمام مرأة ومسمع الجميع كإعلان لهوية هذه المناطق،
مسرحة العقيدة.
نعم بالضبط. وبجدية أكثر يجب أن نهيئ الجو في المدن التي يسكنها 90-100% من السنة، حيث يتم ترحيل أعداد كبيرة من الشيعة من المدن والقرى الداخلية ويقيمون فيها إلى الأبد للسكنة والعمل والتجارة. هم سعوا دائما إلى تغيير التركيبة السكانية في المناطق التي يريدون التركيز عليها، حيث بعض الموانئ المهمة في إيران جعلوا الشيعة يعني يقيمون في هذه المناطق من غير أي ضرائب ومن غير أي يعني تبعات مالية، بينما أهل السنة والعرب أيضا من الشيعة أهل هذه المناطق ألزموا بدفع الضريبة، وبينما جعلت هذه المناطق كمناطق حرة معفاة من الضرائب للشيعة وللفرس.
ترجمة للتمييز الطائفي،
ترجمة للتمييز الطائفي. وإذا هم أرادوا تغيير التركيبة السكانية في منطقة، فأنهم يعني إذا لم يفعلوها بالدماء وبسفك الدماء فإنهم يفعلونها بهذه الطريقة.
نعم.
في جنوب العراق العاملة فيلق بدر أو فيلق غدر،
نعم.
نعم، على تغيير التركيبة السكانية، وعملوا هجروا الشيعة من وسط العراق إلى الجنوب، بل وصدروا فرس وإيرانيين إلى مناطق سنية في جنوب العراق لكي يسيطروا على الموانئ، جميع الموانئ العراقية الستة، ويسيطروا على مناطق النفط التي هي في جنوب العراق، تتركز على جنوب العراق، وكذلك جنوب العراق هو أهم منطقة استراتيجية وجغرافية في العراق كلها. إذن فهم يسعون إلى هذه المناطق عبر تغيير التركيبة السكانية. أيضا فعلوا في البحرين أن مول بنك ملي إيران بعض الشيعة في البحرين، مولهم ببعض المال ليشتروا تملك العقار في مناطق سنية بحتة،
نعم،
لكي يغيروا التركيبة السكانية.
نعم. خلخلت التركيبة الديمغرافية للدول السنية.
بالضبط. نعم.
نعم.
يقول والخطة التي رسمناها لتصدير الثورة خلافا للرأي حتى رد فعل القوى العظمى في العالم أن الأموال التي تنفق في هذا السبيل لن تكون نفقات دون عوائد. يعني أيضا يريد نفقات بها استثمارات.
نعم.
وهذا ما يفعله يعني عملاء إيران في الخليج، حيث يبنون الشركات وتتضخم أموالهم ويستثمرون لما يعتقد البعض أنه غسيل أموال لحرس الثوري. وقد اكتشفت مؤخرا البحرين والكويت أيضا خيوطا متصلة، شبكة واحدة لغسيل أموال، كان أحد أعضائها وزير في الحكومة البحرينية، كانت توظف هذه الأموال للحرس الثوري. أيضا يدعم الحرس الثوري بعض الصفقات لعملائه في الخليج مقابل دعم مالي، ويسعى الحرس الثوري إلى استملاك الخطوط الجوية الكويتية عبر أحد عملائه في الكويت بدعم من الحرس الثوري، يريد أن يشتري خطوط جوية الكويتية وطبعا للفائدة المالية.
نعم.
لأن خطوط جو الكويتية في طريق خصخصة. يقول طرق تثبيت أركان الدولة. يقول نحن نعلم أن تثبيت أركان الدولة والحفاظ على كل أمة وشعب يبنى على أسس ثلاثة. الأول هو القوة التي تملكها السلطة الحاكمة، الثاني العلم والمعرفة عند العلماء والباحثين، الثالث الاقتصاد المتمركز في أصحاب في أيدي أصحاب رؤوس الأموال. الاقتصاد والعلم والقوة أو السلطة التي تملكها السلطة الحاكمة. يقول إذا استطعنا أن نزلزل كيان تلك الحكومات بإيجاد الخلاف بين الحكام والعلماء، هذا ما يحدث اليوم، أنهم يعني من يدعون يزعمون أنهم ليبراليين من عملاء إيران تجدهم دائما يتحدثون عن أهل السنة من يعني المتدينين ومن المشايخ ومن العلماء
العلماء
نعم وينتقدونهم، بل ويسعون إلى تصوير أهل السنة بأنهم أعداء للسلطة وللنظام،
إرهابيون
وأعداء للسلطة والنظام، وأنهم يريدون أن ينخروا، يعني يريدون الاستيلاء على الحكم، وأنهم يريدون كذا وكذا.
نعم.
وهذا ما حدث بالضبط تماما في الكويت، وذكرنا في الحلقة الماضية ماذا تفعل جريدة العرب كيف تحقق هذه الأجندة. يقول أما بقية ونشتت أصحاب رؤوس الأموال في تلك البلاد ونجذبها إلى بلادنا، نرى أن دولنا للأسف دول الخليج أصبحت دول طاردة لرؤوس الأموال، وأن رؤوس الأموال تخرج من دولنا إلى دول أخرى، وهذا بسبب البيروقراطية التي ينفذها هؤلاء. يقول أحد كبار المسؤولين في دولة خليجية أن أوامرنا لا تنفذ في الدولة، وهو مسؤول كبير جدا، فسئل لماذا؟ قال لأننا نذهب نصدر الأمر ونجد أن الأمر يتعطل ويتعرقل، فبالبحث والتحري نجد أن أكثر من شخص أو مسؤول يمسكون يعني مواقع مفصلية في الدولة موالون لإيران يتعمدون عرقلة هذه التعليمات.
نعم، شبكات من الشيعة في كل مؤسسة أو في كل مكان.
بالضبط.
إداري لتعطيل الأعمال.
لتعطيل الأعمال. هو يسعى إلى هذا المكان، وهناك من يتوسط له ويضغط سياسيا لكي يحصل صاحبهم على هذا المكان لكي لا يفعل إلا أمر معين، وهو تعطيل بعض الأوامر المهمة وتعطيل التنمية في البلدان وتعطيل وطرد رؤوس الأموال وطرد يعني المميزين من أصحاب الأفكار المميزة أو العلماء أو أهل الباحثين في العلم. فتجد دائما علماءنا يعني موجودين لدى الغرب، ونحن يعني بيئة طاردة للعلماء ولرؤوس الأموال. يقول أما بقية الشعوب التي تشكل 70-80% سكان كل بلد فهم أتباع القوة والحكم ومنهمكون في أمور معيشتهم وتحصيل رزقهم من الخبز والمأوى، لذلك فهم يدافعون عن من يملك القوة. يعني هو يقول أننا أن 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 دولنا ناس دنيويين يسعون وراء الخبز والمأوى ويدافعون عن من يملك القوة، فهم يسعون إلى امتلاك القوة لكي يسيطروا ويهيمنوا على هؤلاء الشهوانيين أصحاب الشهوات. يقول لاعتلاء أي سطح فإنه لا بد من صعود الدرجة الأولى إليه، وجيراننا من السنة هم تركيا والعراق وأفغانستان وباكستان وعدد من الإمارات في الحاشية الجنوبية ومدخل الخليج الفارسي، يعني يستخف بدول الخليج.
نعم.
يسميها حاشية من الـ الـ الـ
الـ يعني يقسم حسب التقسيم المعروفة إلى قلب وإلى أطراف.
نعم.
ويعتبر أن دول الخليج هي الأطراف.
صحيح.
نعم.
يقول التي تبدو دولا متحدة في الظاهر إلا إنها في الحقيقة مختلفة.
تهميش.
نعم، يقول هو أن دولنا هي في الظاهر متحدة لكنها في الحقيقة مختلفة، ولهذه المنطقة بالذات أهمية كبرى سواء في الماضي أو الحاضر، كما أنها تعتبر حلقوم الكرة الأرضية من حيث النفط، يتحدث عن دول الخليج. ولا توجد في العالم نقطة أكثر حساسية منها، ويمتلك حكام هذه المناطق بسبب بيع النفط أفضل إمكانيات للحياة. شوف التحليل سنة 80 كيف هو دقيق. يعني فئات شعوب المنطقة قسمها إلى 3 أقسام في هذه البلاد أو 3 فئات. الفئة الأولى هم البدو وأهل الصحراء الذين يعود وجودهم في هذه البلاد إلى مئات السنين. والفئة الثانية هم الذين جاءوا من الجزر والموانئ التي تعتبر من أرضنا اليوم، وبدأت هجرتهم منذ عهد الشاه إسماعيل الصفوي، واستمرت في عهد نادر شاه أفتشار وكريم خان زند وملوك القجار وأسرة البهلوي، وحدثت هجرات متفرقة منذ بداية الثورة الإسلامية. يتحدث عن المهجرين العاجم. والفئة الثالثة هم من الدول العربية الأخرى ومن مدن إيران الداخلية. هذه الفئات. أما التجارة وشركات الاستيراد والتصدير والبناء فسيطر عليها في الغالب غير المواطنين، ويعيش السكان الداخليون من هذه البلاد على إيجار البنايات وبيع الأراضي وشرائها. سبحان الله
كأنه
يتكلم
بالضبط حاليا. نعم
يتكلم بالضبط، يعني يشرح حالنا.
ولطالما حذرنا كثيرا.
نعم نحن أشطر ناس في التجارة في العقار، وبينما تجد أسواقنا يديرها الوافدون. أما أقرباء ذوي النفوذ فهم يعيشون على الرواتب العائدة من بيع النفط، يتكلم عن بعض الدول. وأما الفساد الاجتماعي والثقافي والأعمال المخالفة للإسلام، انظر ماذا يقول، فهي واضحة
لإسلامهم هم.
فهي واضحة للعيان. لا يتكلم عموما عن الفساد الشرعي، الفساد الديني. ومعظم مواطنين في هذه البلاد يقضون حياتهم في الانغماس في الملذات الدنيوية والفسق والفجور. سلط الله عليكم ذلا لينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الحل، وهم مدركون لهذه الحقيقة. وقد قام كثير منهم بشراء الشقق وأسهم مصانع وإيداع رؤوس الأموال في أوروبا وأمريكا، وخاصة في اليابان وإنجلترا والسويد وسويسرا، خوفا من الخراف المستقبلي لبلادهم، يعني خوفا من أن
من الثورات الحالية
خوفا يعني من أن ينضب النفط ولن
أو الثورة شيء.
نعم هناك حقيقة كثير يعني من بلداننا يؤمنون أن بلداننا لها يعني عمر معين وستنتهي، لذلك فإنهم يضعون الودائع ويستثمرون بعض الأموال في الخارج ويضعون بيوتا في الخارج.
دورة حياة الأنظمة.
نعم. يقول إن سيطرتنا على هذه الدول تعني السيطرة على نصف العالم. ماذا يريد أكثر من أن يسيطر على مفصل النفط وحلقوم العالم كما أسماه، وأن يسيطر على مكة والمدينة والقدس أيضا.
نعم.
يعني القدس يحج إليها الديانات السماوية الثلاث، ومكة والمدينة هي رمز الإسلام والمسلمين، فإذا سيطر على هذه ماذا يكون؟
العواصم الدينية والمال.
والمال أيضا. نعم. طبعا بالضبط. أسلوب تنفيذ الخطة والإجراء هذه الخطة الخمينية، يجب علينا بادئ الأمر أن نحسن علاقتنا مع دول الجوار. هذا ما يفعلونه.
التقارب.
نعم. ويجب أن يكون هناك احترام متبادل وعلاقة وثيقة. طبعا هو يقصد احترام وعلاقة وتقارب. أيضا بنفس الوقت هو يشغلنا في أمور أخرى من الداخل، يرسل عملاء، يحرك إعلامه، يحرك الفساد الأخلاقي يثيره فينا.
يعني ظاهريا علاقات منضبطة.
نعم بالضبط.
أما في الباطن فهناك الخلايا النائمة التي تتحرك. نعم. حينما يراد منها ذلك.
صحيح. نسبة كبيرة جدا من الفنانين الممثلين والمطربين في الكويت هم من أصول إيرانية وتجنسوا حديثا، ولا أظن أن هذا من قبيل الصدفة أن يكون الذين يسعون إلى نشر الفساد الأخلاقي في دولنا هم من إيران. هذا يعني مصداقا لهذه لتنفيذ هذه الخطط. يقول في وجود في حال يقول احترام متبادل وعلاقة وثيقة بيننا وبينهم، حتى أننا سوف نحسن علاقتنا مع العراق بعد الحرب وسقوط صدام حسين. هم كانوا يتوقعوا سقوط صدام حسين، ذلك أن إسقاط 1000 صديق أهون من إسقاط عدو واحد.
نعم.
وفي حال وجود علاقات ثقافية وسياسية واقتصادية بيننا وبينهم، فسوف يهاجر بلا ريب عدد من الإيرانيين لهذه الدول.
وهذا ما حدث. نعم.
عندما انتهت الحرب العراقية الإيرانية هاجر الكثير من الإيرانيين إلى دول الخليج،
إلى العراق على وجه التحديد،
والكويت أيضا. نعم. والإمارات والبحرين. كثير من الدول.
نعم.
يقول ويمكننا من خلالهم إرسال عدد من العملاء كمهاجرين أيضا، ويكونون في الحقيقة من العاملين في النظام، وسوف تحدد وظائفهم حين الخدمة والإرسال، عندما يرسلوهم ويستقرون حينها لاحقا تحدد وظائفهم. وقد اكتشفت الكويت والبحرين أكثر من شبكة تجسسية.
نعم.
وكذلك بعض دول الخليج. شبكات جسية وخلايا نائمة وخلايا عملت في حين من الأحيان في الكويت في ثمانيات القرن الماضي. لا تفكروا أن 50 سنة تعد عمرا طويلا، وهم صدقوا في ذلك. هو يقول في البروتوكول: لا تفكروا أن 50 سنة تعد عمرا طويلا، فقد احتاج نجاح ثورتنا خطة دامت 20 سنة، وأن نفوذ مذهبنا الذي يتمتع به إلى حد ما في الكثير من الدول ودوائرها لم يكن خطة يوم واحد أو يومين. الخميني خطط لقيام هذه الدولة 20 سنة،
نعم،
وألف كتابه الحكومة الإسلامية الذي وضع فيه الاجتهاد الشهير ولاية الفقيه، ألفه قبل أن يتولى السلطة ب16 عام، 16 سنة وهو يخطط أنه سيتولى الحكم وأنه سينفذ اجتهاد ولاية الفقيه الذي اجتهد
نفذه بعد ذلك.
نعم نفذه. هذا يدل على أن خطته دامت 20 سنة، ويقول أن 50 سنة لا تعد عمرا طويلا. حقيقة هذه يعني تعد دقائق في عمر الدول. 50 سنة،
نعم، أي أن 50 سنة ليس كثيرة على تنفيذ هذا البروتوكول.
لا، في عمر الدول 50 سنة ولا شيء.
نعم،
يعني قد يحكم رجل 50 سنة.
نعم،
فخمسين سنة يعني في عمر الدول ولا شيء. الدول يعني أعمارها قرون عديدة ومديدة. يقول: بل لم يكن لنا في أي دولة موظفون، فضلا عن وزير أو وكيل أو حاكم. حتى فرق الوهابية والشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية كانت تعتبرنا من المرتدين، كانت، دقق عليها. وقد قام أتباع هذه المذاهب بالقتل العام للشيعة مرارا وتكرارا، طبعا يدعون المظلومية. صحيح أننا لم نكن في تلك الأيام، لكن أجدادنا قد كانوا، وحياتنا اليوم ثمرة لأفكارهم وآرائهم ومساعيهم. يتحدثون عن الدولة الصفوية. وربما لم نكن نحن أنفسنا في المستقبل، لكن ثورتنا ومذهبنا باقيان.
نعم،
يريدون بقاء الثورة والمذهب في المستقبل. ولكن لا يكفي لأداء هذا الواجب المذهبي التضحية بالحياة والخبز والغالي والنفيس، بل يتوجب أن يكون هناك برنامج مدروس، ويجب إيجاد مخططات ولو كانت 500 عام مقبل، فضلا عن 50 سنة. فنحن ورثة الملايين من الشهداء الذين قتلوا بيد الشياطين المتأسلمون السنة، وجرت دماؤهم منذ وفاة الرسول في مجرى التاريخ إلى يومنا هذا، ولم تجف هذه الدماء. ليعتقد كل من يسمى مسلما بعلي، لن تجف هذه الدماء حتى يعتقد كل من يسمى مسلما بعلي وأهل بيت رسول الله، ويعترف بأخطاء أجداده، ويعترف بالتشيع كوارث أصيل للإسلام.
يعني ما الفائدة في أن أعترف بعلي وأهل البيت وبأخطاء أجدادي ما لم تتحول هذه العقيدة إلى عقيدة سياسية تعني الانتماء لهذه الدولة؟ ما هو
لا يقصد الاعتراف، هو يقصد الانتماء
الفعلي.
نعم، الانتماء للتشيع. فلن يعني يعترف بهذا، لأن هذا حقيقة وكذب وبهتان وزور، لن يعترف به إلا من أراد يعني أن يتحول إلى هذه الأيديولوجيا. يقول: مراحل مهمة في طريقنا. ليس لدينا مشكلة في ترويج مذهب في أفغانستان وباكستان وتركيا والعراق والبحرين. هذه الدول الخمس، أفغانستان وباكستان، فيها شيعة، وكذلك تركيا فيها علوية نسبة كبيرة، يمكن 7% علوية في تركيا، والعراق أيضا فيها شيعة، والبحرين كذلك. هو يقول: ليس لدينا مشكلة في هذه الدول في ترويج لمذهبنا، يعني فيها شيعة جاهزين، فقط يريد استمالتهم وأن يريهم أنه هو من سينصرهم وستتحقق مراده في هذه الدول.
هناك أساس ينطلق منهم
طبعا. يقول: سنجعل الخطة العشرية الثانية هي الأولى في هذه الدول. يعني نتجاوز الخطة العشرية الأولى.
نعم،
ونبدأ فورا في هذه الدول الخطة العشرية الثانية في هذه الدول الخمس. وعلى ذلك فمن واجب مهاجرين العملاء المكلفين في بقية الدول 3 أشياء. واجب العملاء شراء الأراضي والبيوت والشقق، وإيجاد العمل ومتطلبات الحياة وإمكانياتها لأبناء مذاهبهم ليعيشوا في تلك البيوت ويزايدوا عدد السكان. يقول: يجب على عملائهم أن يشتروا البيوت والشقق، وإيجاد العمل لهم ومتطلبات الحياة ولأبناء مذهبهم. يعني أي واحد من ابن المذهب يجب أن توفر له ما كل ما تستطيع من أساليب الحياة ومتطلباتها.
شراء المناطق السنية في العراق،
التمركز في هذه الدول في البداية، هذه المرحلة الثانية.
نعم.
تمركز فقط وامتلك العقار، تملك العقار حتى تكون ابن لهذه المنطقة، واخدم أهل مذهبك. فهم دائما يتزوجون بنساء من إيران، يعني تجدهم في دول الخليج يتزوج إيرانية لكي تحصل على الجنسية ولكي تأتي بأشقائها ليعملوا في دولنا، حيث يكون من السهل عليهم إذا كانت أختهم يعني من دول الخليج أو متزوجة، سهل عليهم أن يأتوا. رقم 2، العلاقة والصداقة مع أصحاب رؤوس الأموال في السوق والموظفين الإداريين، خاصة الرؤوس الكبار والمشاهير والأفراد الذين يتمتعون بنفوذ وافر في الدوائر الحكومية. في الكويت خصوصا وفي دول الخليج على وجه العموم، عمل هؤلاء يعني أتباع إيران فترة من الزمن بوظائف وضيعة ومهينة في مجتمعنا عند الحكام والملوك وأصحاب يعني رؤوس الأموال.
نعم.
عملوا كخدم في بيوتهم، وعملوا كيعني يقومون على خدمتهم، وعملوا حتى لو كانت وظائفهم مرموقة فإنهم يعني يخدمون بذل هؤلاء الأشخاص ليتقربوا منهم. حتى أن يعني شخصية كبيرة كان يرافقه دائما واحد من هؤلاء، فكان يقال له لماذا تمشي مع هذا، فيقول هذا يلبسني حذائي، فمن منكم يفعل ذلك؟
سبحان الله.
يعني انظر بغض النظر عن الفكرة، إلا أنهم يتقربون ويتوددون بالذل، يعني يذللون أنفسهم ليتمكنوا من هؤلاء، وهذا يدل على أن لديهم أجندة، يعني باعوا كرامتهم لأجلها. ثانيا، يجب حث الناس، يقصد الشيعة، على احترام القانون وطاعة منفذي القانون وموظفي الدولة، يريدون أن يكونوا مواطنين مثاليين.
نعم.
حتى يغازلوا أصحاب يعني حتى يغازلوا الحكام، والحصول على تراخيص رسمية للاحتفالات المذهبية وبناء المساجد والحسينيات، لأن هذه التراخيص الرسمية سوف تطرح مستقبلا على اعتبار أنها وثائق رسمية.
نعم.
كيف يثبتون يعني تواجدهم وتملكهم هنا إذا أثبتوا يعني هذه الوثائق بأنها وثائق قديمة ومسجلة ورسمية، يثبتون أن لهم حقا في هذه البلدان؟ وهذا ما فعله الصينيين في سنغافورة.
نعم.
حيث يعني تملكوا ولاية كاملة وهم من المهجرين الصينيين، ثم طلبوا بحق تقرير المصير حتى انتزعوا سنغافورة من ماليزيا وأصبحت دولة مستقلة تقرر مصيرها لوحدها، وأصبحت لها دستور وعملة مستقلة ولها حدود، وهي أصلا في السابق كانت جزءا من ماليزيا، لكن رفضوا أن يعني يكون الحاكم عليهم مسلم وهم ليسوا بمسلمين، وأن يكون الحاكم عليهم من ملاو وهم صينيين.
نعم.
وهذا ما يحاولون وضع إثبات موطئ قدم لهم في هذه الدول. نعم. والإيجاد الأعمال الحرة، يجب أن نفكر في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية لنجعلها موضع المناقشة في المواقع الحساسة، يعني يريدون أن يمارسوا الأعمال الحرة في مناطق معينة لها لذلك بعد استراتيجي معين، حيث يريدون استخدام هذه الأمور كورقة ضغط لاحقا في مواقع حساسة. ويجب على الأفراد في هاتين المرحلتين أن يسعوا للحصول على جنسية البلاد التي يقيمون فيها باستغلال الأصدقاء وتقديم الهدايا الثمينة.
ما شاء الله.
نعم.
رشاوة.
نعم.
نعم.
وتقديم خدمات أيضا يعني لا أخلاقية لكي يحصلوا على الجنسية. ونرى أن 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 أناسا يعني منحطين اجتماعيا وأخلاقيا بدأوا بالحصول على جنسية أو حصلوا على جنسية مؤخرا، يعني كانت قدموا خدمات غير ليست بجليلة.
نعم.
حتى يحصلوا على هذه الجنسية. وعليهم أن يرغبوا الشباب بالعمل في الوظائف الحكومية. انظر يعني كيف
التوغل في السلك الرسمي. نعم.
بالضبط. وهذا ما جعل 70% منهم في وزارة الصحة في البحرين، بل و 90% منهم في مستشفى السلمانية، حتى جاء اليوم الذي يعني بات واضحا سبب تمركزهم في هذا المستشفى، حيث احتلوه في أحداث البحرين.
نعم.
فبراير 2011. يقول ويرغب الشباب بالعمل في الوظائف الحكومية والانخراط خاصة في سلك الجندية يريدون أن يتغلغلوا في الجيش.
التواجد العسكري.
نعم. لا، التواجد في الداخل في الجيش يعني يسبب لهم بعض الأمور ويستطيعون أن يسببوا زعزعة، حيث نشرت جريدة الأنباء الكويتية أن هناك رفض للأوامر من قبل بعض جنود أو الضباط في البحرية الكويتية عندما أمروا بأن يتوجهوا إلى البحرين لمساندة الحكومة البحرينية على المشاغبين ليحموا حدود البحرين بحريا، رفض بعض هؤلاء يعني تنفيذ الأوامر، وهذه يعني هذا الغرض من تغلغلهم في هذه الأماكن.
نعم.
وفي النصف الثاني من هذه الخطة العشرية يجب بطريقة سرية وغير مباشرة استثارة علماء السنة ضد الفساد الاجتماعي والأعمال المخالفة للإسلام الموجودة بكثرة في تلك البلاد، وذلك غير توزيع منشورات، وذلك عبر توزيع منشورات انتقادية باسم السلطات الدينية. هذه المنشورات فترة تجاوزناها في بداية الثمانينات.
نعم.
الآن هم يستثيرون العلماء طبعا هم يمتلكون وسائل الإعلام.
نعم، هذه المنشورات تجاوزتموها
طبعا الآن انترنت.
الآن في مصر ليست منشورات ولكنها كتيبات، يعني ربما توزع الآن في الأتوبيسات.
نعم.
على أنها كتب أذكار أو ما إلى ذلك، وفيها هذه الأمور.
نعم.
وربما لا ينتبه إليها الكثيرون
اليوم. حقيقة في الكويت من يقف يعني في الكويت وفي معظم دول الجوار وأيضا في المملكة العربية السعودية، من يقف ضد السلطة للأسف هم الإسلاميين، وهم من يضرب بالسلطة، وهم من يتحدث عن فساد السلطة، وهم من يواجه السلطة بغية الإصلاح زعموا.
نعم.
ولكن في الحقيقة أن من يداهن السلطة ومن يقف معها في صف واحد هم عملاء إيران، والذين يحاولون إثبات كذبا وزورا أنهم يوالون لهذه الدول، وذلك لأجل الهيمنة والسيطرة على عقول أصحاب النفوذ في هذه الدول. يقول: ولا ريب أن هذا سيكون سببا في إثارة أعداد كبيرة من تلك الشعوب، يعني يريدون استثارة الشعوب على الأنظمة حتى يسهل عليهم السيطرة على هذه الأنظمة أو التقرب منها أو حتى الإطاحة بهذه الأنظمة والاستيلاء على الحكم. ولا ريب أن هذا سيكون سببا في استثارة أعداد تلك الشعوب، وفي النهاية إما أن يلقوا القبض على تلك القيادات الدينية والشخصيات المذهبية، أو أنهم سيكذبون كل ما نشر بأسمائهم، وسوف يدافع المتدينون عن تلك المنشورات بشدة بالغة، وستقع أعمال مريبة ستؤدي إلى إيقاف عدد من المسؤولين السابقين أو تبديلهم، وهذه الأعمال ستكون سببا في سوء ظن الحكام بجميع المتدينين في بلادهم.
وهذا ما يحدث.
نعم. ذكرنا في الحلقة السابقة كثرة ترديد جريدة العار بأن هناك خلايا إرهابية، بأن هناك قبض على بعض الإرهابيين، بأن هناك، طبعا كله كذب وزور وبهتان، لكن يبينوا أن الخطر ليس منهم وإنما الخطر من المتطرفين السنة، وسوف يعتبرون كل الخطابات الدينية والاحتفالات المذهبية أعمالا مناهضة لنظامهم، وفضلا عن هذا سينمو الحقد والنفرة بين العلماء والحكام في تلك البلاد، وحتى السنة والوهابية سيفقدون حماية مراكزهم الداخلية ولن يكون لهم حماية خارجية إطلاقا. يريدون أن يزعزعوا بين الحكام وبين
علماء السنة،
ويريدون أن يطمس الحكام كل مظهر من مظاهر يعني
إما أن يقبل علماء السنة بما يحدثون من احتفالات ومراسم، أو يعترضون على حكامهم، وهنا تحدث الوقيعة.
نعم، هم يريدون استثارة علماء السنة بأن ينكروا، يعني يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر علنا.
نعم.
خلافا لأصل السنة، وهذا ما جرى عليه البعض للأسف في هذه الأيام. نعم. يعني حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فليأخذ بيده ولا يبده علانية، فلينصحه سرا وليأخذ بيده ولا يبده علانية.
نعم.
فيعني إذا رأيت هذا هو أصل من أصول السنة، ولكن نجد اليوم المواجهة المباشرة يعني بغرض النصيحة، وهذه حتى وإن أقر في نفسه الحاكم أو ولي الأمر أنه خطأ فإنه لا يقبل بهذا الأسلوب.
نعم.
ثالثا، وفي هذه المرحلة حيث تكون ترسخ علماءنا لأصحاب رؤوس الأموال والموظفين الكبار، ومنهم عدد كبير في السلك العسكري والقوة التنفيذية، وهم يعملون بكل هدوء وأدب، الذي لا يعمل بغير أدب وبغير هدوء هم من الذي استثاروهم هم أهل السنة، ولا يتدخلون في الأنشطة الدينية، فسوف يطمئن لهم الحكام أكثر من ذي قبل. وفي هذه المرحلة حيث تنشأ خلافات وفرقة وكدر بين أهل الدين والحكام، فإنه يتوجب على بعض مشايخنا المشهورين من أهل تلك البلاد أن يعلنوا ولاءهم ودفاعهم عن الحكام، حسن صفار، محمد مهري، وهلم جرى. يعني استغلوا خلافات الحكام مع أهل السنة فيبدو الولاء ظاهرا
هذه التقية.
يبدو الولاء ظاهرا للحكام وهم في الحقيقة ينفذون أجندات بعيدة كل البعد عن 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 مراد الحكام وعن عن طريقة حكمهم، وخاصة في المراسم المذهبية. ويبرز التشيع كمذهب لا خطر منه عليهم، وإذا أمكنهم أن يعلنوا ذلك للناس عبر وسائل الإعلام فعليهم أن لا يترددوا ليلفتوا نظر الحكام ويجوزوا على رضاهم فيقلدوهم في الوظائف الحكومية دون خوف منهم أو وجل. هم يريدون طبعا أن يتحدثوا ويصدعوا في الإعلام ويقولوا في كل مكان يدعوا إلى مذهبهم بأن هذا مذهب ليس فيه خطر على البلد، فمن ذلك يمكنهم أهل البلد من بعض المناصب التي هم يسعون إليها. في هذه المرحلة مع حدوث تحولات في الموانئ والجزر والمدن الأخرى في بلادنا، إضافة إلى الأرصدة التي سوف نستحدثها، سيكون هناك مخططات لضرب الاقتصاد في الدول المجاورة. ولا شك في أن أصحاب رؤوس الأموال وفي سبيل الربح الآمن والثبات الاقتصادي سوف يرسلون جميع أرصدتهم إلى بلدنا، وعندما نجعل الآخرين أحرارا في جميع الأعمال التجارية والأرصدة البنكية في بلادنا فإن بلادهم سوف ترحب بمواطنينا وتمنحهم تسهيلات اقتصادية والاستثمار. هذا لم يتحقق طبعا لأنهم فاشلين في
النواحي الاقتصادية.
في النواحي الاقتصادية، ولكن ربما لجأوا يعني إلى استثمار أموالهم في دبي بصورة واضحة. حتى أن في دبي الآن 500,000 إيراني. رابعا، وفي المرحلة الرابعة ستكون هناك سيكون قد تهيأ أمامنا دول بين علمائها وحكامها مشاحنات، والتجار فيها على وشك الإفلاس والفرار، والناس مضطربون ومستعدون لبيع ممتلكاتهم بنصف قيمتها ليتمكنوا من السفر إلى أماكن آمنة. وفي وسط هذه المعمعة فإن علماءنا ومهاجرينا سيعتبرون وحدهم حماة السلطة والحاكم، وإذا عمل هؤلاء العملاء بفطنة فسيمكنهم أن يتبوأوا كبرى الوظائف المدنية والعسكرية وأن يضيقوا المسافة بينهم
وبين
المؤسسات الحاكمة والحكام. ومن مواقع كهذه يمكننا بسهولة بالغة أن نكون المخلصين لدى الحكام على أنهم يعني يوري الحكام أن هؤلاء هم الخونة. وهذا سيؤدي إلى توقيعهم أو طردهم واستبدالهم بعناصرنا، ولهذا العمل ذاته ثمرتان إيجابيتان. أولا، أن عناصرنا سيكسبون ثقة الحكام أكثر من ذي قبل. وهناك بالفعل حكام قد قربوا هذه الفئة ووثقوا فيها وقد وصلوا إلى هذه المرحلة المتقدمة. وثانيا، أن سخط السنة على الحكم سيزداد بسبب ازدياد قدرة الشيعة في الدوائر الحكومية. هذا ما يحصل في بعض دول الخليج، تذمر من الشعب على يعني على يعني سخط بعض السنة على الحكم سيزداد بسبب ازدياد قدرة الشيعة في الدوائر الحكومية. وسيقوم السنة من جراء هذه بأعمال مناوئة أكثر ضد الحكومة. وفي هذه الفترة يتوجب على أفرادنا أن يقفوا إلى جانب الحكام، انظر يعني كيف
إلى أن يتمكنوا
يستميلوا نعم قلوب الحكام، ويدعو الناس إلى الصلح والهدوء، يدعو طبعا جماعتهم، ويشتروا في الوقت نفسه بيوت الذين هم على وشك الفرار وأملاكهم. ثالثا، وفي العشرية الخامسة، هذه المرحلة الأخيرة، فإن الجو سيكون قد أصبح مهيئا للثورة، لأننا أخذنا منهم العناصر الثلاثة التي اشتملت على الأمن والهدوء والراحة. الهيئة الحاكمة ستبدو كسفينة وسط الطوفان، مشرفة على الغرق، تقبل كل اقتراح للنجاة بالأرواح. يعني يريدون أي شيء لينجوا بأرواحهم اللي هم الحكام. وفي هذه الفترة سنقترح عبر شخصيات معتمدة ومشهورة تشكيل مجلس شيعي لتهدئة الأوضاع زعموا، وسنساعد الحكام في المراقبة على الدوائر وضبط البلد، ولا ريب أنهم سيقبلون بذلك لأن ما ليس لديهم حل آخر، وسيجوز مرشحون وبأكثر يعني إطلاقا على معظم كراسي المجلس، وهذا الأمر سوف يسبب فرار التجار والعلماء الذين سيدركون الخطر حتى الخدمة المخلصين.
يعني هذه سيطرة مطلقة على
مفاصل الدولة وزمام الأمور. نعم تماما. ويصبح الحاكم يعني شكل كالغريق يريد أن يتعلق بقشة
منظر.
نعم منظر فقط. وهم يديرون البلد وهم الذين يستطيعون في أي لحظة أن يعزلوه. وبذلك سوف نستطيع تصدير ثورتنا الإسلامية إلى بلاد كثيرة دون حروب أو إراقة دماء.
نعم هو الوقت الذي يحكمنا، لكن هناك سؤال.
نعم.
ألا تنتبه الدول والحكومات سواء كانت في دول الخليج أو في غير دول الخليج إلى مثل هذا البروتوكول؟ يعني أنتم تقولون إنه سري.
نعم.
ولكنه الآن مطبوع بين أيدينا. نعم. ونقرأه. نعم. ويعلن.
نعم.
ألا ينتبهون لمثل هذه البروتوكولات؟
حقيقة يعني كيف ينتبه من هو منغمس في ملذاته وشهواته، ومن هو لا ينظر أبعد من يعني أرنبة أنفه؟ إذا كانوا لا يملكون القدرة على بعد النظر فكيف سينتبهون؟ إذا كانوا يرون بالفعل أن هؤلاء العملاء هم يعني يتغافلون على الجانب العقدي، ويتغافلون عن جانب تكفيرهم لنا واستباحتهم لأموالنا، وينظرون أنهم خدم لهم، وأن يعني السبب الرئيسي للتقريب يكون هو الولاء للأشخاص وليس للوطن أو الدين، فيعني ليس بغريب أن يقربوا مثل هؤلاء.
نعم أستاذ مشعل، بعد هذا الإعلان أتمنى أن تعود إلينا في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.